بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي جعل لنا تاريخا نفتخر به ونعتز به، فإذا انتسبنا لأولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا نظرنا ودرسنا سير أولئك الأخيار الذين سطرت حياتهم على صفحات التاريخ إلى قيام الساعة بسير خالدة باقية ما بقيت السماوات والأرض، إنهم ذلكم الجيل المثالي الذين تعب النبي صلى الله عليه وسلم في تربيتهم وأنشأهم على كتابه، على كتاب ربه وعلى سنته، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، فأصبحوا يترجمون لنا هذا الدين ترجمة حية واضحة أمام أعيننا. إن أمتنا في هذا العصر لهي في حاجة إلى أن ترتبط بسير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، تلكم السير التي تعتبر منهج حياة لمن سار على طريقها. أبقى الله لنا سيرهم كالنجوم علامات يهتدي بها الناس في البر والبحر، وهكذا سير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكن يا أسف على أمتي في عصرها نسيت سيرهم وأخبارهم، بل نسيت أسماءهم، فكم من المسلمين يجهل كثيرا من سير أولئك وأسمائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أصبح نشأ أمتي يعرف كثيرا من أهل الزمر والطرب والممثلين والممثلات، يعرف كثيرا من الرياضيين ومن أهل المعاصي والفجور أكثر مما كان يعرف أو أكثر مما يعرف عن حياة أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم. لقد قال لنا الإمام مالك إمام أهل المدينة يحكي عن واقع السلف، كانوا يعلمون صبيانهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمونهم السورة من القرآن، وعلى العكس طوائف ضلت عن الصراط المستقيم أصبحت تربي نشأها على بغض أبي بكر وعمر رضي الله عنهم منذ نعومة أظفاره، يربطونه ببغض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد تكلمنا فيما قبل في حاجتنا لسير الصحابة بعناصر مجملة، وعل هذه المحاضرة أن تكون مفصلة في ترجمة واحد من أولئك الأخيار، وتتلوها سلاسل في بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ندرس حياتهم دراسة دقيقة على ضوء تربية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود من ذلك أن تكون قصصاً نقضي بها الوقت والزمن، وإنما لتصبح منهج حياة نربطه بحياتنا وواقعنا. ذكرنا في حاجتنا لسير الصحابة أن الأمة في حاجة إلى أن تدرس سير أولئك رضي الله عنهم وأرضاهم، منها أن تتشجع على طاعة الله تعالى، فها هم صحابة النبي يتسابقون في الطاعات، وأحدنا حديثه وكلامه في المسابقة في الدينار والدرهم، في فتح المحلات والاشتغال في المال وغير ذلك. ننطلق لأبي بكر الصديق كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان جالسا مع الصحابة فكان يسأل: من صام هذا اليوم؟ وأبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. من عاد مريضا؟ أبو بكر يقول: أنا يا رسول الله. من صلى على جنازة؟ أنا، يقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. من تصدق في هذا اليوم؟ فيقول أبو بكر: أنا يا رسول الله. وهكذا في أعمال صالحة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما عملها امرؤ في يوم إلا كان من أهل الجنة. تنافس غريب في طاعة الله تعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. وقلنا كذلك من حاجتنا لسير الصحابة بعنصر ثم بمثال، فلست سأقف فيكفي ما ذكرنا سابقا بدراستنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، نعلم كيف ضحى أولئك بأموالهم وبأنفسهم وبأموالهم في سبيل الله وبكل ما يمتلكون لإعلاء كلمة الله تعالى. فنجد أمثلة لذلك امرأة صالحة رضي الله عنها من أصحابيات رضي الله عنها وأرضاها. قدم النبي بعد غزوة أحد وقتل 70 من الصحابة الأخيار، ويأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه إلى المدينة، فيخبرونها بأن ابنها وزوجها وبأن أخيها قد قتل واستشهد في سبيل الله، فما سألت عنهم؟ قالت: أخبروني عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، أهو طيب؟ أهو قد نجا من الأعداء؟ ألم يصب بجراح؟ ألم تستفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ويقول الصحابة لها: إنه بخير. فتقول: لا، حتى أراه بأم عيني. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم عزاها في ابنها وفي أخيها وفي زوجها، فقالت: يا رسول الله، إن المصاب بعدك جلل، أي هين ما دمت طيبا صلى الله عليه وسلم. هذا مثال أين نجده؟ أفي تاريخنا نحن؟ أفي واقعنا الذي نشاهده؟ أم في تاريخ أمتنا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ بدراستنا لحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نعلم مقدار الانحراف في مجتمعنا نحن. كم من الناس يطنطنون لنا دائما: مجتمعنا من أفضل المجتمعات، يقارنوننا بالمجتمعات التي هي المتردية والنطيحة وما أكل السبع، بمجتمعات انتشر الزنا فيها ووجد فيها المعاصي شاهرة ظاهرة. وإذا قارنت مجتمعنا بالمجتمعات الأخرى قلنا نحن أحسن المجتمعات وأفضلها. ولكن نقول رويدا: أنحن نربط بواقعنا أم نربط بحياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لننطلق لحياة أولئك؟ أفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم شيد بنكا ربويا يعلن فيه الحرب على الله ورسوله؟ أفي مجتمع النبي يدافع يحمى وتوجد مؤسسات للزمر والطرب وينفق عليها الأموال إلى خير ذلك؟ أفي مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم توجد فيها النساء متبرجات سافرات في غير ما موقع من شرائح مجتمعنا إلى غير ذلك؟ انطلق لمجتمع الصحابة ثم اربط مجتمعنا به، تعلم بمقدار الانحراف على ضوء ذلك المجتمع رضي الله عنهم وأرضاهم. إلى غير ذلك من سيرهم رضي الله عنهم أولئك الأخيار الأطهار. ثم ننطلق إلى أمر ما نحن بصدد الكلام حوله: إننا مع صحابي جليل، صحابي عظيم رضي الله عنه وأرضاه. إنه أبو هريرة، صحابي قد لمع لنا في كتب الحديث، فما نذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونجد أن أبا هريرة قد رواه أو روى أكثر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الصحابي قد ظلمه كثير من الناس، ظلمته طوائف من أهل الضلال والانحراف، فأصبحت تصم أهل السنة والجماعة بأنهم أصحاب أبي هريرة لمزا وتنقصا. ونقول رويدا: إنكم على الضلال والانحراف، رضيتم أم أبيتم بمقتضى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأصبحوا يتنقصونه ويتندرون به ويلمزونه. ومما لا شك فيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هم خير الخلق بعد النبي بعد الأنبياء والرسل، فالنبي أفضل الرسل وأتباعه هم أفضل أتباع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فلذا قال سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم: إن معرفة أحوالهم وسيرهم تضيء للمسلم الطريق ليعرف المنهج الحق ليتأسى بهذا الطريق. فالصحابة هم أفضل من تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن الصحابة هم نقلة الرسالة لنا، نقلة الإسلام، نقلوه لنا نقلا صحيحا في كل صغير وكبير. فهم حافظوا على دين الذي جاء به النبي ونقلوه لنا. فإن من المحافظة على ديننا نحن يستوجب لنا دراسة سير أولئك الأخيار ومعرفة تاريخهم وأخبارهم. يروي لنا الخطيب في الكفاية بسنده عن أبي زرعة رضي الله عنه أنه قال: إذا رأيت الرجل يستنقص أحدا من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم بأنه زنديق، فاعلم بأنه زنديق. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا ذلك الحق واتبع ذلك الحق، إنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح بمن نقد في الصحابة أولى، فهم الزنادقة إذ يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لنا الإمام الألوسي في الأجوبة العراقية: إن حرمة الصحابة أي منزلتهم ومكانتهم وعدم التعرض لهم أمر لا ينبغي أن تنتطح فيه كبشان ولا أن يتنازع فيه اثنان. ولذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن هناك طائفة من الناس تصم الصحابة بالارتداد عن دين الإسلام، وأنه لم يبق على هذا الدين إلا ستة أو سبعة، فيحكم بكفرهم وخروجهم من ملة الإسلام. وتروي لنا عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم تقول: إن أولئك، تقصد الخوارج والمبتدعة، أمروا بالاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم سبوهم. أوليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وأليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: إنه لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. ويروي لنا الإمام أحمد في فضائل الصحابة رضي الله عنهم في الأخبار الصحابة الأنصار فيقول: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. إن التعرض للصحابة بسوء علامة نقص الإيمان. أختم بقول الإمام مالك إمام الدار الهجرة، فقال: إن من انتقص واحدا من الصحابة أو طعن في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. ويا أسف، جريدة تنتسب لهذا البلد إلى بلد الحرمين، إنها الشرق الأغبر، تسمى الشرق الأوسط، تكتب عن أبي هريرة فتقول: إن أبا هريرة يروي لنا أحاديث تخالف الذوق السليم، وقد قدح فيه أو استنقصه ولمزه بعض من العقلانيين والعلمانيين وغيره. وقد يتساءل بعض الناس فيقول: لم يقدح أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه؟ فنقول: لأن أبا هريرة هو أكثر من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلقد روى أكثر من 5000 حديث عن النبي، وهو من أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رواية لحديث النبي. فإذا قدح في الأعلى فمن باب أولى أن يقدح في من دونه، ويسهل على المبتدعة وعلى طوائف الضلال أن يلمزوا أي حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول رويدا: فأصحاب النبي عندنا في نفوسنا لهم المنازل العليا رضي الله عنهم وأرضاهم، وإنا لنحبهم حبا نسأل الله بهذا الحب أن يجمعنا معهم في الفردوس الأعلى، وما ذلك على الله بعزيز. فالرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. ننطلق لترجمة ميسرة لهذا الصحابي العظيم. أبو هريرة هو الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات، اسمه على القول الصحيح عبد الرحمن بن صخر، كان يسمى في الجاهلية عبد شمس فغير اسمه، اشتهر بكنيته فإذا أطلق فقيل هذا هو أبو هريرة، انطلق إلى ذلك الصحابي العلم الذي حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسمي بذلك، قيل لأن النبي لقبه، وقيل إنه سمي في قومه. كان يرعى الغنم لقومه، وفي رجوعه بعد ربع رعي الغنم وجد هرة برية فوضعها في كمه، فرأوه قومه فقالوا: ما هذه يا أبا؟ ما هذه؟ قال: هرة. قالوا: أنت أبو هريرة. فانطلق ويصبح يسمى بهذا الاسم. كان رجلا آدم، يعني فيه شيء من السمرة، بعيد بين المنكبين، براق الثنايا رضي الله عنه وأرضاه، يخضب لحيته بالحنة بعد أن كبر، وكان يلبس الكتان والعمامة السوداء. شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في عدة غزوات، أسلم متأخرا ولم يسلم متقدما، فإنه قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سنة 7 من الهجرة، وشارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوات عدة في خيبر وذات الرقاع، وشهد إجلاء اليهود من المدينة، شهد فتح مكة رضي الله عنه وحنين والطائف وتبوك، واشترك مع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في قتال المرتدين، وشهد غزوة اليرموك، وغزى مع الصحابة في أرمينية وفي جهات جرجان وغيرها. كان يعتبر رضي الله عنه وأرضاه الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إليه. يروي لنا الإمام النسائي عنه رضي الله عنه قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الهند، فإن أدركتها أنفقت نفسي ومالي في سبيل الله، فإن أقتل أكن من أفضل الشهداء، وإن أرجع إلى قومي وإلى بلدي أكن محررا رضي الله عنه وأرضاه، أي محررا من النار. وعند الإمام أحمد في مسنده بلفظ آخر قال: فإن استشهدت كنت من خير الشهداء. فضائله جمة رضي الله عنه وأرضاه، أولها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لقبيلة دوس، فإن الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه قدم إلى النبي أيام مكة، ودعاه النبي إلى الإسلام فاتبعه، وأمره النبي أن ينطلق داعية إلى قومه، ثم رجع إلى النبي بعد فترة فقال: يا رسول الله، إني دعوت دوسا فلم تقبل دينك يا رسول الله، فادعوا عليهم أن يهلكهم يا رسول الله، أن يهلكهم الله. رفع النبي أكفه فقال الطفيل رضي الله عنه وأرضاه: الآن تهلك دوس إذا دعا عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اهد دوس وأتني بهم، اللهم اهد دوس وأتني بهم، وتنال تلك الدعوة أبا هريرة فيكون ممن اهتدى بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أخذ أبو هريرة شرف أهل اليمن، كما روى البخاري من حديث عقبة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وقال: الإيمان هاهنا يشير إلى اليمن. ويروي لنا البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. وكان من فضائله رضي الله عنه أن حصل له فضل الهجرة، فإنه هاجر بعد فتح مكة، فهاجر قبل فتح مكة، وبعد فتح مكة لم يكن ثمة هجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. وهاجر رضي الله عنه وأرضاه قبل أن تفتح مكة. حفظ أبو هريرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حمل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا فيه لم يلحقه أحد من الصحابة بكثرته، وحدث عنه عدد كثير، حدث عنه من الصحابة 800 صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا كان هؤلاء أصحاب النبي ينقلون عن أبي هريرة، فكيف بالتابعين ومن بعدهم رضي الله عنهم وأرضاهم؟ صحب النبي 4 سنين، ولكنه لما قدم إلى مكة إلى المدينة لم يشتغل في الصفق في الأسواق، لزم الصفة وكانت موطنا للمساكين، لزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه، فكان يشهد والصحابة يغيبون، وكان يحضر مجامع النبي والصحابة ينطلقون هنا وهناك، إما في الأسواق وإما في مزارعهم وإما في أمورهم، فكان أغلب وقته رضي الله عنه وأرضاه ملازما للنبي لا يبتعد عنه إطلاقا. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وهذا ما نريد أن نرد به على أولئك الذين يقدحون في حفظ أبي هريرة رضي الله عنه، فلقد كان من أحفظ الصحابة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام الذهبي في سير أعلامه: إن حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يروي لنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يخاطب الصحابة الأطهار فيقول لهم: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثله. فقال رضي الله عنه وأرضاه معتذرا لنفسه: إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق في الأسواق، وكان إخوتي من الأنصار يشغلهم العمل في أموالهم في الزراعة وغيره، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة ألازم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه يوما وكان جالسا أبو هريرة للنبي: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جميع مقالتي ثم يجمع ثوبه عليه إلا وعى جميع ما أقول. يقول أبو هريرة: فبسطت نمرة كانت علي حتى إذا قضى النبي مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. بل يروي لنا الإمام مسلم والبخاري رضي الله عنهما عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال يخاطب الصحابة: تزعمون أني أكثر الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله الموعد يوم القيامة. كأنه يريد أن يحاجهم بين يدي الله: إني كنت امرأ مسكينا أصحب النبي صلى الله عليه وسلم ملء بطني، وإنه حدثنا يوما أي النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقال لنا: من يبسط ثوبه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لم ينس شيئا سمعه مني أبدا. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي فوالذي بعثه بالحق يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نسيت شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على قوة حفظه ما رواه الحاكم في مستدركه وصححه وأقره الإمام الذهبي أن أبا هريرة رضي الله عنه كان في المدينة، وكان الأمير على المدينة مروان بن الحكم، فأراد أن يختبر مروان حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فدعا أبا هريرة إلى مجلسه وأمر كاتبا يكتب ينقل مقالة أبي هريرة خلف الستار، وأبو هريرة لا يعلم بهذا الشيء. فلما جلس أبو هريرة قال له مروان: يا أبا هريرة حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجلس يحدثهم ساعة والكاتب خلف الستار يكتب كل حرف يقوله أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. انقضى حديث أبي هريرة ثم انصرف، وبعد عام كامل زار أبو هريرة رضي الله عنه مروان، فقال مروان وجاء بالكاتب خلف الستار، وقال مروان لأبي هريرة: يا أبا هريرة حدثتنا العام الماضي بأحاديث لو أعدتها لنا لسمعناها. فأخذ أبو هريرة يحدث والكاتب يتابع وراء الستار. قالوا: فما خرم أبو هريرة حرفا واحدا حدثه منذ العام الماضي. يقول الإمام الذهبي رضي الله عنه وأرضاه: والله لهو هذا الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول لأولئك الذين يقدحون في حفظه رضي الله عنه: رويدا، كيف تجرؤون على القدح في رجل رضي الله عنه وفي صحابي دعا له النبي وثبتت الأحاديث في حفظه رضي الله عنه وأرضاه؟ ولذا يقول الإمام الحافظ الذهبي: احتج المسلمون قديما وحديثا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لحفظه ولجلالته ولإتقانه ولفقهه. وناهيك عن أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان يأمر الصحابة بأن ينطلقوا إلى أبي هريرة يستفتونه وهو بينهم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لأبي هريرة فقال لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نحن أهل السنة والجماعة، أصح الأسانيد عندنا تجد فيها من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فأصح الأسانيد أو من أصح الأسانيد الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ولذا فإنا نقول: أين مثل أبي هريرة رضي الله عنه حفظا وسعة علم وغير ذلك؟ ولقد كان أبو هريرة من كبار المفتين في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كان عدة ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا رضي الله عنه وأرضاه. كانت له مع معجزته في الحفظ معجزة عجيبة أذكرها لكم، يرويها لنا الإمام أحمد في مسنده، والإمام الترمذي وحسن هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات معي، وذكر في بعض الطرق أنها قريب من 22 ثمرة، فقلت: يا رسول الله أدعو الله أن يجعل فيهن البركة. فقبضهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثم دعا فيهن بالبركة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خذهن واجعلهن في مزودة، فإذا أردت أن تأخذ منهن شيئا فأدخل يدك ثم خذ، ولا تنثرهن نثرا، ولا تنثرهن نثرا. قال: فحملت هذه التمرات فوضعتهن في جراب. قال: أكنت آخذ من هذا الجراب وأتصدق منه. وفي بعض الأحاديث أنه تصدق بخمسين وسقا في سبيل الله، 50 وسق عددها كبير جدا. قال: فبقي معي هذا الجراب آكل منه وأطعم منه وأتصدق في سبيل الله، حتى كان في عهد عثمان انقطع فسقط مني، ربما كان خرج به معه في غزوة أو غيره ففقد ذلك الجراب. هذه معجزة عظيمة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. كان هذا الصحابي له مواعظ، من مواعظه ما نقله الهيثمي في مجمع الزوائد عن الطبراني في الأوسط، وحسن هذا الحديث، أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه مر بسوق المدينة فوقف على أهله فقال لهم: يا أهل السوق، أيعجز أحدكم؟ قالوا: وما ذلك حتى نعجز؟ قالوا: أيعجز أحدكم أن يذهب إلى المسجد فيأخذ من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقسم بينهم؟ كيف أنتم في السوق وميراث النبوة يقسم في المسجد، وأنتم هنا في الصفق في الأسواق؟ فانطلق الناس، تركوا سوقهم وذهبوا إلى المسجد. فلما انطلقوا فماذا وجدوا؟ خرجوا سرعانا فقالوا له: يا أبا هريرة، لم نر فيه شيئا يقسم. فقال لهم: وماذا رأيتم في المسجد؟ قالوا: رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الفقه والحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ويحكم، فذاك ميراث النبوة، فوجب أن تنطلقوا إلى هذه المجالس. وإنا لنأخذ درسا هنا نستفيد منه: كم من شباب الإسلام بل من المسلمين ربما ما حضر درسا واحدا ولا محاضرة واحدة ولا سمع شريطا واحدا ولا دخل تسجيلة واحدة من التسجيلات من محلات التسجيل الإسلامية. إعراض عجيب، ميراث النبوة يقسم بين أظهر الناس، وفي الناس إعراض عجيب عن هذا الخير. هذا يدلنا على الجهل الذي فيه كثير من المسلمين في عصرنا، بل إن بعض الناس يمر فيعرض يمنة ويسرة ويجلس في مجالس ربما لا يكون فيها إلا المعصية والزمر والطرب وغير ذلك. ومن مواعظه رضي الله عنه وأرضاه لما نزل به الموت، كما ذكر لنا الإمام ابن سعد وصاحب الحلية أبو نعيم رضي الله عنه وأرضاه، أن أبا هريرة لما مرض بكى بكاء مرا، فقيل له: على ما تبكي وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: والله ما أبكي على دنياكم، ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي، وإني إن أمسيت أمسي في صعود أو هبوط، فما أدري أأصعد إلى الجنة أم يهبط بي إلى النار؟ فلا أدري أين يؤخذ بي، أيمنة أم يسرة؟ رضي الله عن هؤلاء الأخيار. هذا حالهم مع كثرة العبادة كما سيأتينا في عبادته. فلقد كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما ثبت عنه، كما رواه الإمام أحمد في الزهد وصححه الحافظ ابن حجر، قال أبو عثمان النهدي: تضيفت أبا هريرة 7 أيام فعجبت منه، كان يقسم الليل 3 هو وزوجته وخادمه، فيقوم رضي الله عنه ثلث الليل ثم ينام، ثم تقوم زوجته ثم تنام، ثم يقوم الثلث الأخير خادمه رضي الله عنه وأرضاه. فليلهم يدوي فيه القرآن، وليلهم كله تسبيح وتهليل وركوع وسجود. أين هم من ليلنا نحن على سهر، على أشرطة زمر وطرب، وعلى أشرطة فيديو أو متابعة لأفلام وغنى وسهرات على ورق وغيرها؟ أين نحن من ليل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟ إذا كانت هذه عبادة أبي هريرة ومع ذلك يقول: إني أخشى طول السفر وقلة الزاد، زاده قليل رضي الله عنه يقوله. أين نحن؟ جمعنا بين إساءة وقلة عمل، جمعنا بين إساءة وحسن ظن بالله أن أعمالنا التي فيها القصور والنقص أنها سترقينا إلى درجة هؤلاء الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ونجد من منهجه رضي الله عنه ومواعظه، دخل عليه مروان بن الحكم أمير المدينة فقال له: شفاك الله يا أبا هريرة. فقال رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه مودع: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي، اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي. لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أحب لقاء الله فإن الله يحب لقاءه. فخرج مروان فما توسط السوق وإذا بالخبر يعطى أن أبا هريرة قد ودع الدنيا رضي الله عنه وأرضاه وهو يحب لقاء الله. ونرجو أن يكون الله قد أحب لقاءه بمقتضى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان من عبادته رضي الله عنه وأرضاه أنه يصوم الاثنين والخميس، وكان يصوم 3 أيام من كل شهر، بل إنه ليترجم هذا الدين ترجمة عملية. إننا والله لسنا في حاجة لكثرة الكلام والمواعظ والذكر بمقدار ما نحن في حاجة إلى الترجمة العملية لهذا الدين كحال سلوك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن هنا كانت نية إيجاد هذه السلاسل ليعلم الناس والنشأ وشباب الصحوة السلوك العملي لهذا الدين. لسنا في حاجة إلى جر عواطف الناس أو تحميسهم أو شحذ هممهم، إنما نحن في حاجة إلى أن نعطيهم الصور الحية لهذا الدين الكامل في حياة أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فلقد كان أبو هريرة كما ثبت في صحيح البخاري، أبو هريرة وابن عمر في 10 ذي الحجة يخرجان للأسواق، لا للشراء ولا للصفق فيه ولا لجمع الدينار والدرهم، وإنما ليكبر، لأن السنة التكبير تلك السنة شعر الصحابة بأن بعضهم قد غفل عنها وبأن التابعين قد نسوها فأرادوا أن يحيوها. فكان يدخلان في السوق فيكبران رضي الله عنهما وأرضاهما حتى تضج الأسواق بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. لقد كان سريع الدمعة رضي الله عنه، وليس غريبا على أولئك الأخيار، فنبيهم كان من أسرع الناس دمعة، وأبو هريرة إذا ذكر له المصطفى ذرفت عيناه بالدمع. يروي لنا ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: دخل رجل على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فقال: مررت بالمدينة فإذا بأبي هريرة جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وحوله حلقة يحدثهم، فأخذ يحدث، ولما أراد أن يروي لهم حديث النبي قال: حدثني خليلي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. ثم استعبر قليلا فبكى ثم تصبر ثم قال لهم: حدثني خليلي نبيي صلى الله عليه وسلم. فاستعبر فبكى فلم يستطع أن يكمل، وخرج من المسجد صلى الله رضي الله عنه وأرضاه لما تذكر شخصية النبي صلى الله عليه وسلم. صحابتنا رضي الله عنهم وأرضاهم قمم جربوا في الرخاء وفي الشدة، ليس كحالنا نحن، نحن نعيش في رخاء وفي نعمة وفي أمن ورغد عيش إلى غير ذلك. لكن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أصيبوا بالشدائد وبالجوع وغيره، ويضرب مثال لجوع الصحابة رضي الله عنهم بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. روى لنا البخاري عن محمد قال: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كان في مكة في المدينة أول قدم، كانت ثيابه مرقعة، كان لا يجد لقمة العيش رضي الله عنه، ربما أصابه الجوع فربط على بطنه حجرا من شدة الجوع، وإذا بهذه القصة تذكره بنعمة الله تعالى. إذا بأبي هريرة رضي الله عنه ونحن جلوسا عنده تمخط، وكان عليه ثياب الكتان القطن الناعم الطيب، قال: فأخذ أبو هريرة فتمخط في الكتان، ثم قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر بين منزل عائشة ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا علي من شدة الجوع، وإنه ليمر الرجل بي فيضع رجله على صدري فأرفع رأسي وأقول: إنه ليس بي الذي تقصدون. كان الصحابة يظنون أن به مسا أو جنون، فيقول لهم: والله ما بي شيء إلا شدة الجوع، سقطت الآن مغمى علي. والآن يتذكر نعمة الله، يتمخط في الكتان ووجدك عائلا فأغنى، يمتن الله بها على رسوله، ونحن في نعم تترى علينا متوالية. من أحاديث جوعه قصة عظيمة أرويها لكم بالمعنى، أصلها في عند البخاري وعند الإمام أحمد وعند الترمذي. يقول رضي الله عنه وأرضاه: إني والله إن كنت لأعتمد على الأرض من شدة الجوع، وإن كنت لأربط على بطني الحجر من شدة الجوع. وهذا الأمر ليس خاصا بالصحابة، فلقد كانوا في غزوة الأحزاب في حال حفر الخندق أصابهم جهد عظيم، الصحابة الأخيار مضى عليهم يومين وفي بعضها ثلاثة أيام ما أكلوا شيئا، وهم يحفرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. جاء أحد الصحابة ليري المصطفى صلى الله عليه وسلم ما أصابه من الجهد، فقال: يا رسول الله، إني أصبت من الجوع ما ترى، وكشف عن بطنه رضي الله عنه، وإذا هو قد ربط على بطنه حجرا. ونظر النبي إليه، ولكن النبي أراد أن يؤدبه وأن يوجهه، فكشف النبي عن بطنه، وإذا هو صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. بعدها ما شك الصحابي شدة الجوع التي أصابته، ويقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ولقد قعدت مرة على طريقهم، يعني على طريق الصحابة، عل أحدا من الصحابة أن يفطن بي فيستضيفني في بيته فيسد رمقي مما أصابني من الجوع. قال: فمر بي أبو بكر رضي الله عنه، قال: فسألته عن آية في كتاب الله، والله ما أسأله، أريد أن أعلم حكمها لأني أعرف، لكن قلت: لعله أن يفطن ما بي من الجوع فيذهب بي معه إلى بيته. قال: فأجابني عن الآية ولم يفطن. ثم مر بي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فسألته عن آية من كتاب الله علّه أن يفطن بي ما بي من الجوع، فأجابني ولم يعلم بي. قال: فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما رأى ما بوجهه من شدة الجوع، قال له النبي: أبو هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. فدخلت معه إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فينطلق النبي علّه أن يجد طعام، فبحث النبي فوجد قدحا صغيرا من لبن، فسأل النبي: من أين لكم هذا اللبن؟ قالوا: يا رسول الله. أجابت زوجة النبي، قالت: يا رسول الله، إنه أهداه إلينا بنو فلان. فقال أبو هريرة لما نظر إلى القدح، قال: إن هذا سيسد جوعتي. فقال النبي يا أبا هريرة، قال أبو هريرة: فظننت أن النبي سيقدم لي القدح، قلت لبيك يا رسول الله، قال: انطلق إلى أهل الصفة فادعهم ليشاركون في هذا اللبد. قال: فوجدت في نفسي على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا كنت أعلم أن أهل الصفة هم أضياف الإسلام لا أهل لهم ولا مال، إذا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة أرسلها إليهم والهدية يصيب بهم منها. وإذا به لما قال لي النبي انطلق إليهم وأتني بهم، قلت في نفسي: فما يغني هذا اللبن عن أهل الصفة، ولكنني أقول: ليس لي بد أن أسمع وأطيع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. انطلقت إليهم وجئت بهم، فجاءوا مجيبين مسرعين كلهم جوعى كما كحالي أنا. قال النبي يا أبا هريرة، قال: فاستبشرت، ظننت أن النبي سيقدمني عليهم لأشرب. قال النبي: أعطيهم هم. وأخذت أعطيهم القدح فيشرب كل صحابي حتى يرتوي، حتى أتى عليهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، وأهل الصفة قد يبلغون 70 إلى 80. وناولته النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي رأسه متبسما لأن النبي قد علم ما في نفس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فقال النبي يا أبا هريرة: بقيت أنا وأنت؟ قلت: صدقت يا رسول الله. قال النبي يا أبا هريرة اشرب. فشرب أبو هريرة رضي الله عنه، فلما ارتوى قال: يا رسول الله خذ. قال: اشرب. فشرب، ثم قال له النبي ثالثة: اشرب. فشرب، ثم قال له رابعة: قال يا رسول الله لا أجد له مسلكا ولا أجد له مساغا. فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم يشرب فضلة أولئك المساكين. 70 من أهل الصفة ما تقزز النبي من إناء واحد يشربون، وهم رضي الله عنهم معروف حال الفقر ما يصاب به الإنسان، ومع ذلك نبي الهداية يرسي للأمة منهجا تتربى عليه إلى قيام الساعة. من أمثلة ما أصابهم رضي الله عنهم وأرضاهم أن النبي قد لا يجد لهم شيئا يطعمهم، فلقد كان النبي يقسم لهم التمرات عددا، فيروي لنا الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الشيخ أحمد شاكر من حديث أبي عثمان النهدي رضي الله عنه قال: قال أبو هريرة: إنه أصابهم جوع وهم 7، فأعطاني النبي صلى الله عليه وسلم 7 تمرات لكل إنسان منا تمرة واحدة. والجوع يصيب الصحابة رضي الله عنهم جميعا، بل يصيب بيت النبوة كما روى أبو داود رحمه الله ورضي عنه بسند صحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب دخل على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بالحسن والحسين يبكيان، فقال علي بن أبي طالب: ما يبكيهما؟ قالت فاطمة: بنت الرسول يبكيان من شدة الجوع ما يجدان ما يأكلانه رضي الله عنهم وأرضاهم. فالكلام حول جوع الصحابة يطول، ونحن الآن نواة المحاضرة هو ما سأتكلم عليه الآن، وهي قضية بر الوالدين. وأبو هريرة يجسد لنا بر الوالدين تجسيدا عظيما رضي الله عنه وأرضاه. يروي لنا الإمام مسلم في صحيحه من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك المصلح أجراني، أي أنه إذا أدى حق ربه وحق مواليه أعطاه الله أجره مرتين. فيقول أبو هريرة وهو عربي رضي الله عنه وأرضاه: والذي نفسي أبي هريرة بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبري بأمي لأحببت أن أكون عبدا مملوكا. وفي صحيح مسلم قال: بلغنا أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يذهب للحج إلا بعد أن ماتت أمه. أوليس الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؟ أليس من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؟ تلكم التطبيق العملي والتربية الصادقة. يرى الصحابة رضي الله عنهم والصحابي هذا الذي معنا رضي الله عنه وأرضاك، أن جلوسه عند أمه يقضي حاجتها ويطعمها وينفق عليها ويجالسها ويبتسم في وجهها خير له من الحج والذهاب هناك. كم من شباب الإسلام في هذه الأيام يعرضون عن آبائهم وأمهاتهم.
من فضلك اقلب الشريط.
كم من شباب الإسلام في هذه الأيام يعرضون عن آبائهم وأمهاتهم. كم من شباب الإسلام ينطلقون في خدمة زملائهم ولا يخدمون آبائهم ولا أمهاتهم. كم من شباب الإسلام يعرضون عن قضية بر الوالدين، يحتاج والده أن يوصله إلى السوق، أن يقضي حاجته، أن ينفق عليه، ويعرض عنه يمنة ويسرة. وإن ذلك يشتد إذا احتاج الوالد، إذا دق عظمه واشتعل رأسه شيبا. رأينا بعضا من الآباء يبكون حين يتكلمون عن أبنائهم لما يرون من العقوق والإعراض وغير ذلك. هذا بر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمهاتهم وبآبائهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يروي لنا قصة أخرى في بره رضي الله عنه وأرضاه، يروي لنا الإمام الذهبي وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرجت يوما من بيتي إلى المسجد فوجدت نفرا من الصحابة فقالوا لي: ما أخرجك يا أبا هريرة؟ قلت: والله ما أخرجني إلا الجوع، ما أجد ما آكل. قالوا: ونحن والله ما أخرجنا إلا الجوع. قال: فقمنا فدخلنا على نبي الهداية صلى الله عليه وسلم الذي يحوي المساكين وينفق عليهم ويبش في وجوههم ولا يتكبر ولا يستهزئ بهم ويتنقصهم صلى الله عليه وسلم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاء بكم هذه الساعة؟ قال: فأخبرناه وقلنا: يا رسول الله، ما جئنا إلا من شدة الجوع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمر، وإذا بهم عددهم كثير ولا يكفيهم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يعطي كل صحابي تمرتين تمرتين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليشرب كل واحد منكم على تمرتيه قليلا من الماء أو معه من الماء، فإنها تكفيه يومه بكامله. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، انظر إلى قضية البر، أكل تمرة وخبأ تمرة. قال له النبي وهو ينظر إليه: يا أبا هريرة، لمن خبأت هذه التمرة؟ قال: يا رسول الله، تركت أمي جائعة وإني خبأتها لها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له: يا أبا هريرة، كل تمرتك ونعطيك لأمك تمرتين. ونتساءل فنقول: أين هذه السير؟ أتجدونها في سير المطربين؟ حاشا لله وكلا. أتجدونها في سير أهل الرياضة والمجون والخنا وأهل الزمر والفجور والمعاصي؟ أبدا والله. إن أجيالنا في حاجة إلى أن ترتبط بهذه السير لتجسد ذلك الدين تجسيدا واضحا كما جسده أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وقاعدة خذوها: إن من يعيش عبادة معينة أو يعمل في بر معين إنه يعرف الطريق الموصل إليه. فأبو هريرة عنده بر الوالدين متمثلا واضحا رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا يهدي للأمة وصايا جامعة، وصايا نافعة من أقواله رضي الله عنه في بر الوالدين وأفعاله، أنه رضي الله عنه أبصر رجلين يمشيان فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. فقال له أبو هريرة رضي الله عنه: لا تسميه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبل أن يجلس في المكان. كم من الآباء لا يعرف، الأبناء لا يعرفون هذه الآداب. ويقول لنا كذلك، يروي لنا الإمام ابن الجوزي في كتاب بر الوالدين عن أبي غسان الضبي أنه خرج يمشي بظهر الحرة وأبوه يمشي خلفه، الابن متقدم والأب في الخلف، فلحقه أبو هريرة وناداه فقال له: من هذا الذي يمشي خلفك؟ فقال: هذا أبي. فعتب عليه أبو هريرة أشد العتبة وقال له: أخطأت الحق ولم توافق السنة، أخطأت الحق ولم توافق السنة، لا تمشي بين يدي أبيك، ولكن امشي خلفه أو عن يمينه، ولا تدع أحدا يقطع بينك وبين أبيك، ولا تأخذ عرقا أي لحما مختلطا بعظم اللحم الطيب، لا تأخذ عظما هذا الذي فيه اللحم الطيب، نظر إليه أبوك فلعله يريده. ثم قال له رضي الله عنه: فلعل أباك قد اشتهاه، ولا تحد النظر إليه، ولا تقعد في المجلس حتى يقعد، ولا تنم ولا تنم حتى ينام والده. أين هذا الأدب؟ كم من شباب الإسلام ينفضون أيديهم في وجوه آبائهم وأمهاتهم، بل ربما يوجد من بعض الأخيار هداهم الله كلمات نابية ويتقزز ويتأفف من كلمة يأمره بها والده أو يحسن إليه فيها، يطلب منه نفقة، يطلب منه إيصالا إلى مكان، يطلب منه إحسانا، يطلب منه برا، وتجده معرضا عن والديه. فنقول رويدد: هكذا كان بر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نجد هذا الدرس الأخير العظيم من حياة أبي هريرة هو نواة هذه المحاضرة، قصة رواها لنا الإمام الذهبي في سير أعلامه، وأصلها في صحيح مسلم. وقال الإمام الذهبي: إن سندها حسن. تلك قصة قرأتها فقدحت في نفسي هذه المحاضرة، نرويها لكم لنرى أنها عجبا هذه القصة، وسنأخذ منها 11 درس من هذه القصة، قصة عظيمة تسطر بماء الذهب للأجيال إلى قيام الساعة، وسطرت في تاريخنا، وأردت أن أنقلها لشباب الصحوة ليتأسوا بهؤلاء الأخيار. يقول لنا أبو هريرة رضي الله عنه: والله ما خلق الله مؤمنا يسمع بي إلا أحبني. فسأله أحد التابعين، قلنا له: وما عملك بذلك يا أبا هريرة؟ قال: إن أمي كانت مشركة، وكنت أدعوها إلى الإسلام، ولكنها تأبى علي فما تريد. دعوتها إلى الإسلام فأبت، ودعوتها إلى الإسلام فأبت، ودعوتها إلى الإسلام فسبت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسمعتني في النبي شيئا أكرهه. فرجعت أبو هريرة رضي الله عنه من أمه إلى النبي باكيا حزينا. هكذا ترتبط أفراد الأمة بقياداتها، يرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي: يا أبا هريرة، ما لك تبكي؟ قال: يا رسول، دعوت أمي إلى الإسلام فأبت، ودعوتها فأبت، ودعوتها فأسمعتني فيك شيئا أكرهه، فبكيت حزنا، كيف تجرأ أن تسبك يا رسول الله؟ ولكن يا رسول الله، أدعو الله أن يهدي قلبها، أدعو الله أن يهديها للإسلام. رفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه لربه فقال: اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة، اللهم اهد أم أبي هريرة. يقول أبو هريرة: فاستبشرت عند ذلك، وعدوت إلى أمي مسرعا لأخبرها أن الذي سبته إنه يدعو لها بالهداية ويدعو لها بالصلاح والخير. قال: فدخلت إلى البيت وإذا أبي أسمع خرير الماء، أسمع خرير الماء. فقالت لأمي: دونك يا أبا هريرة. وإذا بي أجد أمي لبست لباسها، وإذا بها تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول أبو هريرة: فما تكلمت بكلمة، بكيت ثانية ورجعت للنبي، بكيت ثانية ورجعت للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما رآه النبي قال: يا أبا هريرة، ما لك تبكي وأنت ذهبت مستبشرا؟ قال: يا رسول الله، إن أمي أسلمت وإني أبكي من شدة فرحي بذلك الإسلام. وهذا يدلنا على أن المسلم إذا وجد شيئا يفرحه قد يصاب بالبكاء من شدة الفرح، ليس البكاء للمصائب ولا غيره. أبو هريرة رضي الله عنه يريد أن يزداد من الخير، دعا النبي لأمه فوقعت الإجابة، فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عبادك المؤمنين. فرفع النبي أكفه مرة أخرى وقال النبي اللهم حبب عبيدك هذا، تصغير للتمليح والاستحسان، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين. يقول أبو هريرة فوالذي نفسي بيده ما خلق الله مؤمنا يؤمن بالله واليوم الآخر إلا أحبني وأحب أمي. ونقول لأولئك الذين يقدحون في أبي هريرة ويسبونه من طوائف المبتدعة وغيرهم رويدا إنه ينتفي عنكم الإيمان بمقتضى هذا الحديث. هذا الدرس العظيم وهذا الحدث حدث عظيم، نأخذ منه 11 درسا. أولها الدعوة إلى الله تعالى. أليس أبو هريرة انطلق داعية في أمه؟ وهكذا ديدن الصحابة جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، يرون أن سعادتهم وهمهم كله مرتبط بدينهم، لا هم لهم إلا هذا الدين أن يكثر أتباعه، فإن نام نام وهمه دينه، وإن استيقظ استيقظ وهمه دينه. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم منهجا عظيما، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم تبليغ دين الله، وأصبحت هذه المهمة ليست كحالنا نحن، كثير من الناس يظن أن الدعوة خاصة بالعلماء وطلبة العلم. فنقول رويدا إن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة رجالا ونساء صغارا وكبارا، بلغوا عني ولو آية فرب مبلغ أوعى من سامع. ونتساءل فنقول أليس كل واحد منا يعرف حكم الغنى، حكم الربا، حكم التبرج والسفور، حكم مجالسة الأشرار وغيرهم؟ لما لا نبلغ هذا الشيء وننصح الناس وننطلق دعاة إلى الله تعالى هنا يمنة ويسرى؟ وكم من الناس يتنصلون عن هذه المسؤولية. فنقول رويدا من أين جاءنا هذا المنهج؟ والصحابة كلهم دعاة صغارا وكبارا رضي الله عنهم وأرضاهم. الدرس الثاني من منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدعوة في الأقربين، وتؤسس في ديننا نحن في بداية مكة، إذ يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين. وتلكم القرابة تكون أولا في النسب. كم هم من شباب الإسلام ينطلقون يدعو يمنة ويسرى، ربما تجد بعض الشباب يترك أبناء عمه وإخوانه في بيته بعيدين عنه وهم في المعاصي والظلمات، وينطلق داعية إلى الله شرقا وغربا وينسى الأقربين عنده. وأساليب الدعوة كثيرة، عن طريق الكتيب وعن طريق الشريط وعن طريق الكلمة الطيبة. إن تلك القرابة ليست مخصوصة بقضية النسب وحدها، هناك قرابة العمل، فإن نجد الإنسان يحب زملائه في العمل ويأنس بهم ما لا يأنس بالأبعدين. فوجب عليك أخي الموظف أن تكون داعية في أوساط زملائك، في كل شهر أهدي إليهم شريطا إسلاميا، في كل شهر أرسل إليهم كتابا صغيرا ووزعه على زملائك في العمل. وكذلك تدخل فيها قرابة البلد. ولست أعتب على أحبة الدعاة الذين ينطلقون دعاة إلى الله شرقا وغربا، لكن ينبغي أن ننطلق في مجتمعنا وفي منطقتنا التي نحن فيها، نصبح دعاة إليها وهكذا ترونها واضحة. هناك قرابة أخرى، قرابة الجوار وقرابة المسجد. كم من الناس يصلون في المسجد ربما لا يعرف بعضهم بعضا، وربما يمرض جار المسجد ويموت ولا يعرفون به إلا بعد أسبوع أو أكثر. أين منهج النبوة في الدعوة إلى الأقربين ومن نكون ملتصقين به؟ من الدروس كذلك الاستمرار في الدعوة إلى الله تعالى، وذلك يتمثل في أمر مهم. أليس أبو هريرة رضي الله عنه دعا أولا في اليوم الأول، ثم دعا ثانيا، ثم دعا ثالثا؟ ما انتهى كم من الناس هداهم الله ينطلق فيلقي كلمة، رأى شخصا عليه معصية أو أخله عنده منكر، كلمه كلمة ثم قال هذا قد طمس على قلبه لن يهتدي أبدا. من يقول لك هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه يلح إلحاحا شديدا، فبمقدار حبك لذلك الشخص استمر في الدعوة إلى الله، واستمر في نصحه وتوجيهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف اليأس. ولما جاءه ملك الجبال ليطبق أخشبي مكة على أهل مكة لينتهوا عن بكرة أبيهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله تعالى. دعوتي يجب أن تتكرر في كل مناسبة وفي كل مكان وفي كل موقع، لأن القلوب لها إقبال وإدبار والظروف تختلف، فكلما جاءت مناسبة انطلقت ناصحا وموجها. من الدروس، ونحن والله في حاجة إليه، درس مهم عظيم جدا وهو خلل عندنا نحن. هذا الدرس يجب علينا أن نتأثر، يجب على كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتأثر إذا تعرض لدين الله تعالى، أو تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو تعرض لدعاء دعاة الإسلام، لأن دعاة الإسلام هم حملة هذا الدين الذين يبلغونه للناس، إنهم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وإنا لنتساءل فنقول كم من المنكرات تنتشر في عصرنا، وكثير من الناس كأن لم يكن شيئا حدث في المجتمع. كم من دعاة الإسلام شرقا وغربا يتعرضون للسجن والتعذيب في بلاد العالم الإسلامي، وكم من الناس يبقون متفرجين لا ينظرون إلى شيء، وأصبحنا نعيش حياة التفرج. ولعل الله أن ييسر محاضرة التي وعدت قديما بها سميتها المتفرجون، لنعطي صورا من تفرجنا في مجتمعنا نحن، تفرج نأثم عليه، وربما نعاقب على ذلك التفرج تجاه هذه الأحداث التي تحدث في مجتمعنا. كم من الحداثيين والعلمانيين يكتبون في صحائفنا ويكتبون في مجلاتنا وجرائدنا، ومع ذلك بعض الناس يقول إنكم تهولون شأنهم وإنكم تعظمون خطرهم. لا إله إلا الله، كم نحن في حاجة لمعرفة هدي أولئك الأخيار رضي الله عنهم. أبو هريرة لما سمع سب النبي ذرفت عيناه بالدمع حرقة على دين الله. أين نحن من هذا الاحتراق؟ وما عنا ببعيد منذ فترة لما خرج الاكتتاب في بنك الربوي، تسابق الناس له زرافات ووحدانا، أين الذين تأثروا؟ ولكني أقول من المسلمين من ذرفت عيناه بالدمع حرقة، إذ يؤمر الناس كلهم أن يعلنوا الحرب على الله ولرسوله ليكتتبوا في هذا البنك. ثم نقول كم نرى من المجلات في عصرنا وأجهزة الإعلام فيها من الصور والمفاسد لا تتأثر قلوبنا. كم نمر على البقالات نرى فيها من الصور في المجلات الهابطة والساقطة، من منا قام بنصحهم وتوجيههم وتبيين الحق لهم؟ وإنا لنحن في حاجة عظيمة، إنه درس مهم. إخواننا المسلمون يقتلون شرقا وغربا، يذبحون كذبح النعاج، من منا تأثر لهم وذرفت عيناه بالدم؟ يحتاجون إلى دعم مادي، ومع ذلك نقصر نحن في دفعنا لهم ولا نبذل لهم. أين نحن من التأثر إذا تعرض لدين الله تعالى؟ في يوغوسلافيا تعلمون وما ترون وتشاهدون، يفتك بالمسلمين ليقضوا على دين الله إطلاقا، ما يريدون أن تصبح في أوروبا دين يعلن فيه لا إله إلا الله. إن مسؤوليتنا نحن والله المسلم، مثل المؤمنين في توادهم، أليس كمثل الجسد؟ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والله إنا لنجد في أنفسنا دخن وفي إيماننا خلل، إذ ننام ونضطجع ونجلس ونتكلم ونتبسم ونأكل ونشرب، وإخواننا يذبحون شرقا وغربا في أصقاع الدنيا. أين مواساتنا نحن معهم؟ هذا الدرس العظيم من دروس الصحابة رضي الله عنهم، إذا تعرض للمسلمين أو تعرض لدعاة الإسلام. من الدروس كذلك أن الداعية إلى الله والمسلم لا ينتصر لنفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة رضي الله عنه أن أمه سبت النبي ما سبها النبي صلى الله عليه وسلم وما تهجم عليها، بل دعا لها بالصلاح والتقوى، فإن المسلم لا ينتصر لنفسه أبدا. ولهذا حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح عن حال نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام أنه شجه قومه بالحجارة وسال الدم على وجهه وهو يمسح الدم ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الدماء تنزف من قومه وجراحاته لها ألم، ولكنه يدعو لهم بالصلاح والتقوى. وهكذا كل مسلم لا ينتصر لنفسه أبدا. وقصة مؤمن آل ياسين، أليس قتله قومه كما ذكر الله لنا في سورة ياسين؟ ولما دخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون. قتلوه هم، ما دعا عليهم، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. ومن الدروس كذلك درس عظيم مهم وسلاح لأهل الإيمان قد أغفلوه، إنه الدعاء، فهو من أعظم أسلحة الأمة المسلمة التي أغفلته في عصرنا، وهو سلاح يستعمل في سائر المجالات. نستعمله في هداية الناس فيهتدون، نستعمله في حال المرض فيشفون، نستعمله في حال الظلمة والطغاة فيقضى عليهم ويقصمون، نستعمله في كثير من أمور حياتنا ومجتمعنا فينفع الله به. فنقول: كم هم الطغاة والظلمة الذين أهلكهم الله بدعوة الصادقين، بدعوات صادقة من القلب. فسعيد بن جبير دعا على الحجاج لما أراد قتله قال: اللهم لا تسلطه على أحد بعدي. فما مكث الحجاج بعده إلا أياما معدودة فأهلكه الله. وقصة مشهورة، جاء أحد السلف لأحد الحكام فقال له: اعزل عنا خليفة بلدنا فإنه ظالم. نظر إليه وإذا هو رث الهيئة: من أنت حتى تأمر بعزل الأمير في هذا البلد؟ فقال: والله ما نعزله. قال له هذا العبد الصالح: والله إن لم تعزله فإنا لنرسلن نغزونك بجنود في جنح الليل ما تعلم متى تصل. فظن الخليفة أنه قد أعد جندا للانقلاب وغيره. قال: وما أعددت؟ قال: نقوم في ظلمة الليل فنرسل عليك سهاما لا تخطئك أبدا، لا تخطئك أبدا. هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من سائل؟ فيجيب الله سؤلهم. كم هي المجتمعات التي أهلكت بدعوات الأخيار؟ نوح عليه الصلاة والسلام أليس قال: إن رب إني مغلوب فانتصر؟ فأهلك الله الأرض عن بكرة أبيها، ولم يبق إلا من كان يحمل الإيمان، سفينة التوحيد والإيمان هي التي نجت. وهكذا في المرض دعوات صادقة فيشفي. أليس الصحابي قال: يا رسول إني أجد آلاما فاستعملت العلاج فلم أجد؟ قال النبي له: ضع يدك على الذي يألم من جسدك ثم قل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات فإنك لا تصب بشيء. دعاء صادق من قلب مقبل. يقول الصحابي: فوضعت يدي على الذي يألم في صدره في رأسه في قدمه فقلتها فبرئت كأن لم أصب بشيء. دعوات صادقة سلاح، أين نحن من استعماله؟ وهكذا في هداية الناس. أليس النبي قال: اللهم اهد أم أبي هريرة؟ والهداية تنزل من السماء، مجرد الطريق يصل أبو هريرة وإذا هو يسمع كلمة التوحيد تعلن من أمه لتنتقل من النار إلى الجنة. وهذه دعوات استعملها النبي. أليس النبي قال: اللهم أعز الإسلام، كما ثبت عن النبي بسند حسن، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب أو بعمر بن هشام، وأعز الله هذا الدين بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أليس النبي دعا لدوس: اللهم اهد دوس وأتني بهم؟ دعوات صادقة فأجاب. وكلكم يعلم ولعلي أذكرها دائما، قصة واقعية لأحد الشباب استقام على دين الله. بالأمس ما كان يفتح بيته لصلاة فجر ولا غيره، يغط البيت بكامله مع والده وإخوانه بنوم عميق، وما كانوا ينظرون إلى المحرمات ويسمعون الزمر والطرب وغيره. استقام أحدهم تعرف على رفقة صالحة، فأصبح البيت يفتح لصلاة الفجر، وأصبح البيت ينكر عليهم شيء من المعاصي. بالأمس كان يجلس فيسمع مع والده الزمر والطرب والمعصية، وربما شارك سويا. بالأمس يجلس مع والده في مجالس فيها غيبة ونميمة. بالأمس ربما ينظر على إخوانه شيئا من المعاصي ويسكت. الآن بدأ يوجه دينه، يأمره بالدعوة، فأصبح ينكر. تضايق الوالد من ابنه فقال: جئت بدين جديد، وسبه وشتمه وربما طرده من البيت وطرد زملائه. الابن حاول مع والده فلم يستطع، لكنه علم بأن له ربا يقول: أمن يجيب المضطر. علم بأن له ربا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ثم عقد العزم في ليلة من الليالي أن يقوم وقت نزول الرب، إذ يقول: هل من داع؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ وقبل الفجر بقليل يقوم فيدعو ربه لأبيه، يدعو ربه لأبيه: اللهم اهد والدي، اللهم افتح على قلبه، اللهم حببه إلى الإيمان والخير. وتكون النتيجة بعد ذلك، يدخل الأب إلى البيت في آخر الليل، وإذا بالابن يلح على ربه بدعوات صادقة، ذرفت عيناه بالدمع فبكى مع هذا الدعاء الحار. ودخل الوالد إلى البيت وإذا هو يسمع داخل البيت بكاء، لعل الزوجة مرضت، لعل البنت مريضة، لعل أحد الأبناء، يجوب في البيت ليسمع هذه الدعوات، ليسمع هذا البكاء. وإذا هو يسمع البكاء من غرفة هذا الابن الصالح، وقف ليتصنف ما الذي يبكيه، وإذا هو يدعو لوالده بالصلاح والتقوى ويلح على ربه في الدعاء. اقشعر جلد والده وذرفت عينه بالدمع بعدها الوالد. خرج الابن بعد أن انتهى من صلاته وإذا بوالده يبكي، فعانقه والده قال: والله لا أوذيك بعدها أبدا. وربما الآن قام سويا، ليس الأمر بالنبي وحده، بل إن هذا لنا نحن. وهكذا نقول أحبتي في الله: إن سهام الليل لا تخطئ، وإن الدعوات الصادقة لا ترد، متى كان معها إقبال وانكسار بين يدي الله، فإن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا مدها إليه. درس آخر نقول: إن الهداية بيد الله تعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمسلم يبذل السبب، وهكذا نحن يجب أن ندعو الناس وأن ندعوهم ونلح في الدعاء، في الدعوة والدعاء، فإن الدعاء من أساليب الدعوة التي أمرنا بها. فإن المسلم يجب عليه أن يعلم بأنه ليس عليه إلا بذل السبب، النتائج بيد الله ليست بيدك أحد أنت. فأبو هريرة دعا ودعا ودعا فنزلت هداية الرب إلى قلب هذه المرأة، وأصبحت من أهل الخير والاستقامة. من الدروس المهمة أنه مهما كان جرم العبد ومهما كان عظم ذنبه، فلا يعني أنه لا يهتدي. أم أبي هريرة أليست مشركة؟ أليست سبت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيوجد ذنب أعظم من سب النبي؟ لا يوجد أبدا. ومع ذلك كم من الناس إذا قيل لهم: لما لا تدعون مثلا المطرب فلان، أو تنصح الممثل فلان، أو تبدي نصيحة إلى العلماني فلان، أو إلى الحداث فلان، أو لفلان وغيره، قال: ذاك رجل قد طمس على قلبه فلن يهتدي. فنقول رويدا: هذا والله من الجهل والخطأ. وأمثلة ذلك في حياة الصحابة كثير. أليس خالد بن الوليد هو الذي فتك بالصحابة في غزوة أحد، وقتل 70 من الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم، وتنزل عليه هداية الرب: إن الذين سبقت عليه لهم منا الحسنى، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ويصبح سيفا من سيوف الله تعالى، يقاتل أهل الكفر رضي الله عنه وأرضاه. ثم نجد كذلك، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة أحد: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ وينزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وكم هم التائبون في عصرنا من أهل الزمر والطرب والمعاصي والفجور وغيره، أناس غرقوا في الظلمات دهورا طويلة، ويأس الناس من هدايتهم، وتنزل هداية الرب عليهم سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي يهدي من يشاء. وكم من شبابنا نحن رأيناهم، منهم من كان مروجا للمخدرات وغيره، وإذا هو الآن يصبح إماما يصلي بالناس، وإني لأعرف مطربا اشتهر عند في بعض المناطق شهرة عجيبة، ولكنه تذكر قول الله تعالى، قالوا عنه إنه كان يضرب العود جالسا وقائما وعلى جنبه متفننا بهذا الشيء. يقول: فسمعت تاليا يتلو في قول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. قال: فاقشعر جلدي لما سمعت هذه الآية، قلت: سبحان الله، أولئك يتلون آيات الله وأنا في المعاصي. وإذا هو الآن بدأ في حفظ كتاب الله وحفظه، وهو يصلي بالناس حفظا من صدره تنور بالإيمان بعد أن كان ظلمات بعضها فوق بعض. إن من الدروس المهمة أن أفراح المسلم وأحزانه مرتبطة بدينه، أفراح المسلم وأحزانه مرتبطة بدينه. أبو هريرة رضي الله عنه بكى لما ثبت النبي، وبكى ثانيا فرحا لما سمع أمه تنطق بكلمة التوحيد. وهكذا يجب لنا علينا أحبتي في الله، كم من المسلمين لا يتدبرون هذا الدرس العظيم، فتراه أحزانه وأفراحه لمصالحه الذاتية، ليست لمصالح المسلمين، وليست مرتبطة بدين الله تعالى. وهذا من خطأنا في التربية، فتربيتنا يجب أن نكون كحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أمر آخر من الدروس: يجب علينا أن نفرح متى أسلم أي شخص كان، دخل هندوكي أو دخل بوذي أو دخل نصراني في دين الله، وجب علينا أن نفرح بذلك. والسبب: لأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أليس ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه وكان في نزعه، يعني كان علم النبي أنه سيموت، وكان والده عند رأسه والنبي قد زاره، فأخذ النبي يعرض عليه هذا الدين، يعرض عليه أن ينطق بكلمة التوحيد. هذا الغلام ينظر إلى والده يخشى منه لأنه يهودي، وينظر إلى النبي لأنه شعر بخدمته للنبي أنه على الحق صلى الله عليه وسلم. فلما نظر إلى والده قال له والده: أطع أبا القاسم. وما كان منه إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما عمل خيرا قط، توفي بعدها مباشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بذلك: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كم من الكفار يدخلون في دين الله في عصرنا ولا يشعر كثير من المسلمين تجاههم بالمحبة والود وغير ذلك. وكم من الناس قد يثيرون حولهم استفهامات، ربما يكون إيمانهم فيه دخن، ربما لمصالح وغيره. نقول رويدا: نحن أمة أمرنا بالحكم بالظاهر، القلوب هي لله تعالى، فمن أخرج لنا الإسلام فهو أخ لنا نحبه في الله، وننصح له ونوجهه ونستضيفه في بيتنا ونجالسه. فلذا لزاما على أحبتي في الله أن يزوروا مكاتب الجاليات للتعاون معهم بالفرح بهؤلاء الأخيار الذين أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى. من الدروس المهمة أن يحرص المسلم على بر الوالدين. ليس بر الوالدين أن تشتري لوالديك ملابس، ولا أن تقدم له مطعما ومشربا، ولا أن توصله لحاجاته فقط، بل من أعظم البر أن تنصحه وتوجهه متى وجدت عليه معصية. فإن كان والدك مسبلا لإزاره، أو سامعا لزمر وطرب، أو ينظر إلى ما حرم الله كالمصارعة وغيرها، فاحرص على توجيهه وهدايته. بل والله إن من أعظم البر أن تنقله من هذه المعصية إلى طريق الخير وإلى بر الأمان. فإن كان على الظلمات بأن كان من أهل الطوائف الضالة المنحرفة الكفرية، فهدايتك له ونصحك وتوجيهك هو أعظم من أن تنفق عليه وأن تطعمه. وكذا إن كان عليه شيء من المعاصي، من أعظم برك به أن تهديه وأن تنصحه وتوجهه لطريق الخير. من الدروس المهمة أن يحرص المسلم على هذا الدعاء العظيم: اللهم اجعلني محببا لعبادك المؤمنين. أليس النبي أقره؟ أليس النبي دعا له؟ إذن هذا دعاء عظيم، أقره النبي ودعا به، وهكذا ينبغي لنا كلنا أن ندعو به. هذا هدي النبوة. ونتساءل فنقول: أهو ينظر يدعو بهذا الدعاء أو يطلب أن يدعى له بهذا الدعاء ليصبح بارزا في المجتمع؟ لا، إنما لمصلحة دعوته، حتى إذا نصح وحدث الناس بحديث النبي ووجههم لطريق الخير أصبح الناس يقبلون حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاك. وهكذا يجب أن نكون نحن دعاة إلى الله، صالحين مصلحين مهتدين بهدي أولئك الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. فإن الخير في اتباع من سلف، وإن الشر في اتباع من خلف. وإني أقول لأحبتي ملاحظة لطيفة: كثيرا من الناس الآن وبعض الدعاة ينهجون منهجا يربطون النشأ بتوبة بعض المطربين في عصرنا، أو بتوبة بعض أهل المعاصي في عصرنا، أو الذين انغرقوا في الظلمات. فنقول رويدا: اربطوا النشأ بتوبة الأخيار من الصحابة الأطهار، اربطوا النشأ بسير أولئك رضي الله عنهم، لأن أولئك قصراهم أن تركوا المعصية وأدوا الصلاة. يستطيع كل منا أن يصل إلى ما وصلوا إليه بل أعظم، لكني أتساءل فأقول: من يصل كحال أبي هريرة؟ من يصل كحال أبي هريرة؟ يقسم الليل أثلاثا، ثلث يقومه هو ثم ينام، فإذا أراد النوم أيقظ زوجته لتقوم، ثم إذا أرادت الزوجة أيقظ الخادم ليقوم، وهكذا يصبح ليلهم كله ذكر. من يكون كحاله رضي الله عنهم في إنفاقهم، في صيامهم، في بذلهم، في جهادهم؟ لا نستطيع أبدا أن نقول أن نكون كحالهم رضي الله عنهم أرضاه. ولذلك أردت أن أضع هذه السلاسل لأترجم للأمة أننا في حاجة إلى تربية. نحن في حاجة إلى تربية، الشباب هم في حاجة إلى أساليب تربوية يريدون أن يطبقوا هذا الإسلام، ولا يكون ذلك إلا بنقل حياة السلف وحياة الصحابة حتى يستفيدوا من ذلك. ولعل هذه السلاسل لن تقتصر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الذهن إن شاء الله دروس من شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا نأخذ علماء السلف واحدا تلو الآخر، والتابعين واحدا تلو الآخر، لترتبط أمتنا بهم، ثم بعد ذلك ينضبط سلوكنا ونسير على ضوئهم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إن هذه الأمة ستفترق على 73، ثم قال: كلها في النار إلا واحدة. ولما سأل الصحابة الأخيار من هي، قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم، ثم قال: وأصحابي. ربطنا وأصحابي، لأنهم الترجمة الصادقة لهذا الدين. وفي الختام أسأل الله أن يجمعني وإياكم بهؤلاء الأخيار، وأن يجعلني وإياكم ممن يهتدي بهديهم ويسير على منهجهم ويتربى بتربيتهم، وأن يجمعنا وإياكم وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل الختام نذكر بمحاضرة عنوانها: التقدم بين يدي الله ورسوله، للشيخ عبد الله بن صالح العبيلان في مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية، يوم الثلاثاء 3/11 إن شاء الله بعد صلاة المغرب. والأسئلة لن يكون ثمة أسئلة، لأنها أعتبرها دروس تربوية مفهومة غير مرتبطة، وفي بعض الأسئلة قد لا ترتبط بذات الموضوع. ونكتفي إن شاء الله ونقيم الصلاة. ولعل أخينا حقيقة الذي جاء من الإخوة، من أحد الإخوة من يوغوسلافيا الذي أذن بنا: إني لأستشعر ليت شعري فأقول ليت المصطفى بين أظهرنا صلى الله عليه وسلم، لينظر أين بلغ دينه. هناك فيه، هناك انظروا الآن في روسيا، هناك يصل دين النبوة. لما قال النبي لخباب بن الأرك، لما قال خباب للنبي: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا؟ قال: إنكم تستعجلون، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر. يحلف وهو الصادق ويتم الله هذا الأمر، فتصبح أصقاع الدنيا تعلن الله أكبر لا إله إلا الله. وإن لنتذكر في بلاد اليوغوسلافيا في روسيا لما سمح انحلت الشيوعية بدأوا يؤذنون، بكى كثير من المسلمين لما سمعوا أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. والآن الإسلام يذبح في يوغوسلافيا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. فإخواننا في هذه الأيام في حاجة إلى دعم، وفي حاجة إلى مناصرة، وفي حاجة إلى مؤازرة. إن لم نستطع بأبداننا فلا أقل من أن نجود بما نملك، لو بشيء يسير فيما نستطيع، حتى تبرع ذمتنا. إن لم نشعر بأحاسيس في داخل قلوبنا تعصرنا وتتفطر قلوبنا دما إذ يذبح المسلمون أمام أعيننا ونحن ننظر، إن حيل بيننا وبين نصرتهم بأجسادنا فلا نقول إنه حيل بيننا وبينهم أن ننصرهم بأموالنا. والله يقول هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم، بدأ به أولا. وهكذا ينبغي. وتصوروا أنه هناك يصل أولئك النصارى إلى المسجد ويشغلون أجهزة الميكروفون ويشغلون الغناء في المنارات، يصبح صوته يدوي بدلا من أن كان يدوي الله أكبر لا إله إلا الله، ويذبح المسلمون داخل المسجد جميعا ويحرقون بعد ذلك، وتصبح كثير من المسلمين لا يهمه رويدا. فنقول والله إنا لنخشى أن نصاب كحالهم، فليس لنا والله قوة ولا عتادا، ولسنا والله أقرب الناس، وليس بيننا وبين الله صلة وغيرها إلا بطاعتنا والتزامنا بديننا. وإن من التزامنا بديننا نصرتنا لإخواننا في الله، ديننا يأمرنا أن لا حدود بيننا. وإني لأتأمل إذ كانت خلافة الإسلام تمر الغيم السحابة فيناديها هارون الرشيد أمطري حيث شئت فإنه سيأتيني خراجك، لأنه كانت أمة الإسلام خليفتها واحد من الصين إلى المغرب ومن الشمال إلى اليمن، خليفة واحد يدير أمة الإسلام كلها. وأتى الاستعمار ففككنا شرقا وغربا وجعلنا دولا وطوائف لا نشعر بقضايا مسلمين، وتصبح نتربى على قومية جاهلية، قومية العروبة. من قال لنا هذه أثؤسا عندنا أو تؤصل عندنا؟ إن الذي يقول لا إله إلا الله ويسجد كسجودنا ويصلي إلى قبلتنا إنه أخ لنا، رضي الناس أم أبوا؟ ولئن لم ننصره فإن ذلك من تقصيرنا نحن، ليس من قصور ديننا. وهكذا يجب أن يكون بيننا تعاون وتعاطف وتراحم وتآزر حتى نصبح أمة واحدة متكاتفة مترابطة متراحمة. وبعد إن شاء الله وبعد الصلاة إن شاء الله سيلقي لنا الأخ الشيخ حسيب برقية وصلت قريبا من هناك ليخبرنا ببعض ما حدث لإخواننا. وأقول صدقا أدعو لهم في ظهر الغيب، فإن الدعاء من أعظم الأسباب للنصر، وذلك واجب علينا جميعا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.